أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. في عملية يرى فيها المراقبون أنها فشل جديد للقوات الروسية في حربها على أوكرانيا، وبعد ساعات من إعلان ضمها لروسيا رسميا، أعلن رئيس إدارة منطقة لوغانسك في الجيش الأوكراني أنهم يحاصرون قرابة 5000 جندي روسي في مدينة ليمان بمنطقة دونيتسك التي ضمتها روسيا أيضا بعد نتائج استفتاء. وأضاف في تغريدة يوم السبت أن القوات الأوكرانية تواصل هجومها المضاد في محيط ليمان، لافتا إلى إحكامهم السيطرة على قرابة كافة الطرق المؤدية إلى المدينة، موضحا أن الجيش الأوكراني أبطل أيضا مفعول العديد من طرق إمداد الذخائر للقوات الروسية المحاصرة في ليمان، مشيرا إلى أنه عقب تحرير ليمان سيأتي الدور لمنطقة لوغانسك. وأمام خطورة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، قال صندوق النقد الدولي إن الاضطرابات التي سببتها حرب أوكرانيا لتدفقات الحبوب والأسمدة أدت إلى أسوأ أزمة للأمن الغذائي منذ تلك التي أعقبت الانهيار المالي العالمي في عامي 2007 و2008 على الأقل، إذ يواجه نحو 345 مليون شخص حول العالم الآن نقصا في الغذاء يهدد حياتهم. فبعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة على ضم 4 مناطق أوكرانية لروسيا رسميا، صدرت ردود فعل دولية متفاوتة، لكنها أجمعت على عدم الاعتراف بعملية الضم هذه بعد استفتاءات في المناطق المعنية. وبعد دقائق من توقيع وثيقة الضم، أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي تقديم بلاده طلبا للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي الناتو بموجب إجراءات معجلة. وقال زيلينسكي في منشور على تيليجرام: في الواقع لقد شققنا طريقنا بالفعل إلى حلف الناتو وأثبتنا توافقنا مع معايير الحلف. وأضاف أن هذا الأمر أصبح حقيقة بالنسبة إلى أوكرانيا في ساحة المعركة وفي جميع جوانب تعاوننا مع حلف الناتو. وتابع الرئيس الأوكراني: نثق ببعضنا ونساعد ونحمي بعضنا، هذا هو التحالف. قال: اليوم تقدم أوكرانيا طلبا للقيام بذلك بحكم القانون وفقا للإجراء الذي يناسب هدفنا المتمثل في حماية مجتمعنا بكامله. من جانبه قال وزير الخارجية الأوكراني إن الرئيس بوتين يحاول الاستيلاء على مناطق لا يسيطر عليها فعليا، وقال: لم يتغير شيء بالنسبة إلى أوكرانيا مع انضمام المناطق الأربع، فسنواصل تحرير أرضنا وشعبنا واستعادة وحدة أراضينا. في الولايات المتحدة، وفي تعليقه على القرار الروسي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب ألقاه في البيت الأبيض إن بلاده وحلفائه لن يخافوا من بوتين وتهديداته، وأوضح أن الروس سيواصلون المسيرة، إلا أننا سنواصل أيضا توفير المعدات العسكرية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها وعن أراضيها. وأكد الرئيس الأمريكي أنه لا يمكن لبوتين الاستيلاء على أراضي جيرانه والإفلات من العقاب، كما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على مئات الأفراد والمؤسسات الروسية بينهم رئيسة البنك المركزي على خلفية ضم موسكو مناطق أوكرانية. وفي السياق، استدعت بريطانيا السفير الروسي في لندن للاحتجاج بأشد العبارات على قرار موسكو ضم 4 مناطق أوكرانية، وفرضت عقوبات جديدة عليها، وتشمل العقوبات حظر المملكة المتحدة تصدير نحو 700 سلعة ضرورية للقدرات الصناعية والتكنولوجية الروسية بحسب البيان. بدوره قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي الناتو ستولتنبرغ إن الحلف لن يعترف أبدا بضم روسيا مناطق أوكرانية، وأكد في مؤتمر صحفي أن ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية غير قانوني، واصفا ذلك بأكبر محاولة ضم قصري شهدتها أرض أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. من جانبه، رفض الاتحاد الأوروبي بشدة ضم روسيا غير القانوني لأربع مناطق أوكرانية، وقالت الدول الأعضاء 27 في الاتحاد في بيان مشترك إن روسيا تعرض الأمن العالمي للخطر. وجاء في البيان أن التكتل الأوروبي لن يعترف بالاستفتاءات بهذا الانتهاك الإضافي لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة أراضيها، ولا بعملية الضم غير القانوني لتلك المناطق. وفي ردود الفعل الدولية أيضا، أعلنت مجموعة السبع الكبرى أنها لن تعترف أبدا بعمليات الضم المزعومة التي نفذتها روسيا تجاه أراضي أوكرانيا. هذا وقال رئيس الوزراء الهولندي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يمكنه تغيير الحدود بجرة قلم. من جانبها أعلنت إسرائيل أيضا عدم اعترافها بضم روسيا للمقاطعات الأوكرانية. أما مجلس الأمن الدولي فعقد جلسة لمناقشة مشروع قرار أمريكي ألباني لإدانته ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية، إلا أن روسيا أصدرت حق النقد الفيتو بوجه مشروع القانون. خرج مئات العراقيين اليوم السبت في مظاهرات بالعاصمة بغداد بمناسبة الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الذي انطلق مطلع تشرين الأول أكتوبر 2019، وحاول المتظاهرون اقتحام المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة لمنعهم، وعرفت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا فيما جرى وقف خدمات الأنترنت في محيطها بحسب وسائل الإعلام، ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية مرددين شعارات منددة بالفساد. ويوم الجمعة أصدر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي توجيهات لقوات الأمن من أجل حماية المتظاهرين بمناسبة ذكرى الحراك. وفي أكتوبر 2019 انطلقت في العراق احتجاجات شعبية ضد الفساد والطبقة السياسية الفاسدة وللمطالبة بالإصلاح والتنمية، استمرت أشهرا ونجحت في الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. في إيران أعلنت وزارة الاستخبارات أن قوات الأمن اعتقلت 9 أشخاص من ألمانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد ودول أخرى بزعم دورهم في الاحتجاجات على وفاة شابة بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق. وأضافت الوزارة في بيانها أن الأشخاص 9 اعتقلوا خلال أعمال الشغب أو في أثناء التخطيط في الخلفية. ومنذ بداية الاحتجاجات تتهم السلطات الإيرانية قوى أجنبية من بينها الولايات المتحدة بدعم المتظاهرين. واندلعت الاحتجاجات التي أدى قمعها إلى مقتل 83 شخصا على الأقل إثر الإعلان عن وفاة مهسا أميني، وهي كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عاما في 16 من الشهر الماضي بعد 3 أيام من اعتقالها لانتهاكها قواعد اللباس المشددة في إيران والتي تفرض بشكل خاص على النساء ارتداء الحجاب. دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى التحقيق السريع والشامل في ظروف مقتل الطفل الفلسطيني ريان سليمان البالغ من العمر 7 أعوام جنوب الضفة الغربية المحتلة وتقديم الجنات إلى العدالة. وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية يوم الجمعة في تغريدة في موقع تويتر إنه يشعر بالصدمة للموت المأساوي لريان سليمان يوم الخميس خلال عمليات الجيش الإسرائيلي في قرية تقوع بالضفة الغربية المحتلة. نقدم التعازي القلبية لأسرته، يقول مكتب الاتحاد الأوروبي، ويضيف إنه بموجب القانون الدولي يتمتع الأطفال بحماية خاصة، يجب على السلطات الإسرائيلية التحقيق في ملابسات هذا الحادث بشكل سريع وكامل من أجل تقديم الجنات إلى العدالة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سليمان استشهد بعدما وقع من علو خلال ملاحقته من قبل الجيش الإسرائيلي جنوب الضفة. وكان الجيش الإسرائيلي قد قال في تصريح مكتوب إن عددا من المشتبه بهم ألقوا الحجارة تجاه مواطنين. وتابع وردت أنباء عن وفاة صبي فلسطيني، حيث يتضح من الفحص الأولي، يقول الجيش الإسرائيلي، أنه لا توجد علاقة بين وفاته وبين نشاطات جيش الدفاع في المنطقة. لكن وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت في بيان صدر الخميس أن ما جرى مع الطفل ريان هو جزء لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في كلمة خلال ترأسه اجتماعا لحركة فتح أن لدى الحركة التي يرأسها قرارا بالتجاوب مع الجهود العربية لتحقيق المصالحة الفلسطينية. وجاءت كلمة عباس قبيل حوار موسع تستضيفه الجزائر مطلع هذا الشهر بين الفصائل الفلسطينية من أجل المصالحة. الرئيس الفلسطيني قال هناك قرار مركزي في حركة فتح بالتجاوب مع جهود المصالحة المبذولة من قبل مصر والأشقاء العرب والعمل على إنجاحها، وأردف أن ذلك يأتي لتحقيق المصالحة الفلسطينية المستندة لقرارات الشرعية الدولية والإقرار بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. وتابع عباس قوله أن الحركة أرسلت وفدا للاستماع إلى الأشقاء في الجزائر. وفي بيان بختام اجتماعها قالت اللجنة المركزية إن وفد حركة فتح أطلع أعضاءها على نتائج لقاءاته هناك ورؤية الحركة لإنهاء الانقسام وتوحيد شطري الوطن. وأشارت اللجنة إلى حرصها هي وقيادتها على إنجاح هذه الجهود بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويسهم في تحقيق وتعزيز وحدتنا الوطنية لمواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا الوطنية. وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي وبعض القوى الإقليمية والدولية لا تريد تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الداخلي. وقالت اللجنة أن تلك القوى ترى أن استمرار هذا الانقسام يصب في مصلحتها ويعرقل المساعي الفلسطينية الرامية لإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. ووصل الجزائر وفد من فتح وآخر من حماس الشهر الماضي، وتستعد الجزائر لاستضافة لقاء موسع للفصائل الفلسطينية في الأسبوع الأول من هذا الشهر وفق ما سبق وأعلنه سفير فلسطين في الجزائر فايز أبو عيد. وفي السادس من كانون الأول ديسمبر الماضي أعلن رئيس الجزائري عبد المجيد تبون اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. في الشأن المغاربي، أعلنت السلطات المغربية يوم الجمعة رفع القيود الصحية عن دخول البلاد المفروضة لمكافحة تفشي فيروس الكورونا مثل اختبار البي سي آر وجواز التلقيح. المكتب الوطني للمطارات قال في بيان إنه إثر قرار السلطات المغربية يتم رفع القيود الصحية المطلوبة لدخول التراب الوطني ابتداء من الجمعة 30 من أيلول سبتمبر. وأوضح البيان أن البطاقة الصحية للمسافر هي وحدها التي يتعين تقديمها معبأة بعناية بكافة المعلومات المطلوبة. ويوم الخميس قررت الحكومة المغربية تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا لمواجهة تفشي الوباء رغم التراجع الملحوظ في عدد الإصابات. في تونس، وقع الرئيس قيس سعيد على الموافقة على قرض جديد من البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية في تونس مساء الجمعة أن الرئيس سعيد وافق على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 كانون الثاني جانفي 2022 بين تونس والبنك الدولي بالحصول على مبلغ قدره 20,512,000 دولار. ويهدف القرض الجديد إلى توفير تمويل إضافي ثاني لمشروع مواجهة فيروس كورونا. يشار إلى أنه في شهر آب أوت الماضي صادق الرئيس التونسي على قرض بقيمة 130 مليون دولار أمريكي للتدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي. وتواجه تونس أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، حيث وصل معدل التضخم إلى 8.6% فيما بلغ العجز التجاري حوالي 17 مليار دينار، أي ما يزيد عن 5 مليارات دولار. وتسعى الحكومة التونسية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار. وبالفعل أعلنت الحكومة التونسية يوم الجمعة أن وفداً رسمياً سيلتقي بداية الأسبوع المقبل مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن بهدف التوصل لاتفاق حول قرض جديد. المتحدث باسم الحكومة قال إن الوفد الحكومي سيضم وزيرة المالية والاقتصاد سهام البغديري ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي وعددا من المختصين الذين اشتغلوا في الفترة الماضية على برنامج الحكومة الاقتصادي. وتابع قوله إن التوقعات عالية بأن يتم التوصل إلى تطورات جديدة بخصوص اتفاق نهائي يهم قرضا بقيمة 4 مليارات دولار لاستكمال موازنة البلاد للعام الجاري، وذلك قبل نهاية تشرين الأول أكتوبر الحالي. في الشأن المغاربي الأوروبي، انعقدت الجمعة في باريس الدورة 8 للمشاورات السياسية الجزائرية الفرنسية على مستوى الأمينين العامين لوزارتي الشؤون الخارجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج عمار بلاني، مناصفة مع الأمينة العامة للوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية أن ماري دي كوت كما نقلت صحيفة الخبر الجزائرية عبر موقعها الإلكتروني. وسمح هذا اللقاء الذي يأتي بعد زيارة الدولة والصداقة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بين فترة 25 و27 آب أوت الماضي إلى الجزائر ببحث العلاقات والتعاون بين البلدين بهدف تفعيل إعلان الجزائر حول الشراكة المجددة بين فرنسا والجزائر والموقع عليها في 27 آب أوت 2022 في الجزائر العاصمة. المناقشات الجزائرية الفرنسية سمحت بتحديد الطرق الملموسة لتعزيز التعاون تحسبا للمصادقة عليها بمناسبة الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الفرنسية رفيعة المستوى المقررة بالجزائر العاصمة يومي 9 و10 من هذا الشهر. كما شكلت هذه المشاورات مناسبة للتطرق للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا الملف الليبي ومسألة الصحراء والوضع في منطقة ساحل ومالي، إضافة إلى قضايا أخرى. في ختام هذه النشرة نلفت إلى أن معهد العالم العربي في باريس يفتح أبوابه استثنائيا مساء هذا السبت لغاية 1 بعد منتصف الليل لإحياء الليلة البيضاء 20 للكشف عن روائع الثقافة العربية. ويفتح المعهد أبوابه للجمهور في أمسية استثنائية لاكتشاف ثقافتنا بكافة أشكالها مجانا ودون قيود عبر جولات على المجموعات الدائمة والجولات الإرشادية والعروض المتنوعة. لمعرفة المزيد عن برنامج الأمسية موقع المعهد www.imarab.org. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.